ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وحياكم الله في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. رياض القرآن في كل حلقة من حلقاته نتوقف مع روضة من رياض القرآن وآية من آياته، ندير حولها الحديث مع أخي فضيلة الشيخ خالد عبد الكافي. حياكم الله يا شيخ خالد.
حياك الله
وأهلا وسهلا بك. اليوم سوف نتحدث عن روضة المتخلقين، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن الخلق.
آمين.
فنريد أن تنتخب لنا آية من آيات القرآن الكريم أو مقطع نتحدث عن الأخلاق ثم ندير الحديث حولها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
بارك الله فيكم يا شيخ خالد على هذه التلاوة. وهذه السورة العظيمة سورة القلم هي من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ولعل الحديث في هذه الآيات عن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مناسب لبدء الدعوة، وإشارة والله أعلم إلى أنه لا يقوم بهذه الدعوات إلا من كملت أخلاقه وكان على درجة عالية من كمال الأخلاق. وهذه رسالة لكل داعية ولكل سائر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكنك أن تحمل هذا القرآن وأن تحمل هذه السنة وأن تحمل هذه الدعوة الشريفة إلا إذا كنت متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختصرت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجواب عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. وأنت عندما تريد أن تتأمل في أخلاق القرآن الكريم، وبالمناسبة قد كتب فيها الدكتور محمد عبد الله دراز كتاب في غاية الروعة، وتكلم فيه كلام في غاية الجودة، وقال إن أخلاق القرآن الكريم أخلاق متكاملة لا تحتاج معها إلى غيرها حتى تكون على ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من حسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت: كان خلقه القرآن. وقال هذا جواب من عرف القرآن ومن عرف الأخلاق التي يدعو إليها القرآن فكان جوابا مسددا. وهذا يشير إلى علم السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأنها كانت على غاية عالية ودرجة عالية من العلم والفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. دعنا نعود إلى روضتنا, روضة المتخلقين, ونحن نقصد بها المتخلقين بأخلاق القرآن والمتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ونحن أحوج ما نكون إلى أحياء أخلاق القرآن في حياة المسلمين اليوم, لأننا نلاحظ انحرافا في هذا الجانب وتهاونا في الجانب الأخلاقي. يعني حتى تظن ترى بعضهم على فضله وعلى يعني استقامته في عبادته ونحو ذلك, إلا أنه مفرط في حسن الخلق ويظن أن حسن الخلق أمر نافلة أو أمر جانبي في حياة المسلم, والصحيح أنه جزء لا يتجزأ من الإسلام.
وهذا أيضا يدل على تفريطه في إقامة العبادات, لأن العبادات لها علاقة وثيقة بالأخلاق. فمثلا الصلاة, الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
يا سلام. نعم صحيح.
فالصلاة الذي يصليها ويقيمها الإقامة الصحيحة تنهاه عن الفحشاء والمنكر.
يا سلام.
أيضا الزكاة, الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
يا سلام.
فالزكاة لها كذلك علاقة بالأخلاق. أيضا ما يتعلق الحج, قال الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا ما يتعلق,
وهذه حسن خلق.
نعم. أيضا ما يتعلق بالصيام, لعلكم تتقون, الله عز وجل دعانا للتقوى. وأيضا ما يتعلق بالحج ذكرنا,
ويعني
الأركان الخمسة نجد أن سبحانه يعني الله عز وجل جعل يعني الشخص الذي يقوم بإقامتها الإقامة الصحيحة والسليمة, هذا يخرج منه رجل يستطيع أن يتعامل في الحياة الدنيا معاملة تحتوي على الأخلاق. الله عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم.
جميل. كنا ذكرنا يا شيخ خالد في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزلت عليه هذه السورة في أول الإسلام, وفيها شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. دعنا نرجع قبل ذلك, أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي, فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده خوفا وهلعا من هذا الموقف. أول مرة يأتي جبريل وكان موقفا يعني صعبا على النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت له كلمات جميلة جدا حفظناها, قالت والله لا يخزيك الله أبدا, إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق, كل هذه محاسن أخلاق. هذه كلها الصفات التي ذكرتها خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل الوحي, كلها من مكارم الأخلاق التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام, وهي أنه كان كريما يقري الضيف, وكان يحمل الكل بمعنى يعين الآخرين على نوائب الدهر, وكان يعني يعين على نوائب الحق, وكل هذه من محاسن الأخلاق. ثم لما جاء الإسلام ما زادها إلا تمكينا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم, حتى إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد تكلم يعني المحدثون عن هذا الحديث بكلام طويل. وأيضا جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الليل وصائم النهار. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. والأحاديث في هذا كثيرة, ومن الأشياء التي
أقربكم مني منزلة يوم القيامة.
نعم. أحاسنكم أخلاق.
أحاسنكم أخلاق.
يا سلام. نعود, وجدت من ضمن وأنا يعني أبحث في هذا الموضوع, وجدت كلاما رائعا جدا للحسين بن علي رضي الله عنه في وصف جده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسين بن علي رضي الله عنه سألت أبي علي بن أبي طالب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه, فقال, وأنا أقول للإخوة المشاهدين هذا الوصف يستحق أن يكتب ويسجل. وصف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه.
اللهم صل وسلم.
يقول علي رضي الله عنه: كان دائم البشر، كثير التبسم عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
قال: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب، يتغافل عما لا يشتهي، فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا،
اللهم صل،
ولا يعيره، ولا يطلب عثراته ولا عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث.
اللهم صل.
والله أنا الحقيقة لما قرأت هذا الكلام لعلي بن أبي طالب أعدته مرارا
درر.
إي والله. وقوله كان دائم البشر،
هذا منهج يدرس.
إي والله، مع بساطته. لأنك تجد الآن أحيانا من هو من أهل العلم ومن يتزيى بزي العلم، ثم لا تجد للبشر إلى وجهه سبيل، لا يتبسم ويرى. حتى أني قلت لأحدهم يوما: لماذا لا تتبسم وتبسط وجهك لطلابك؟ فاستشهد لي بأبيات لعلي بن عبد العزيز الزرجاني، قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. وفهم من هذه الأبيات، وهي أبيات جميلة جدا لعلي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي،
لكن تنزيلها.
نعم، قلت: لماذا أنت فهمت من هذه الأبيات أنه يعني يحث على العبوس؟ هو يقول: إن مخالطة بعض رعاء الناس الذين لا يحترمون ولا يوقرون العالم ولا يعرفون له حقه، والإكثار من مخالطتهم فيه نوع من الإهانة للإنسان. لكن لا، ليس معنى هذه الأبيات أنك لا تكون متبسما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. ولكن لما قرأت كلام علي رضي الله عنه في هذا
قول ابن الحارث أيضا،
ماذا قال؟
ما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما رأيته إلا متبسما،
إلا متبسما عليه الصلاة والسلام. طبعا قد يذهب بعضهم ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يضحك ضحكا فاحشا، ولا يعني يتجاوز ضحكه التبسم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضحك النبي حتى بدت نواجذه.
اللهم صل.
في بعض المواقف.
أي نعم.
لكن نحن لا نقول أنه يغلب على الإنسان دائما أن يكون كثير الضحك وكثير القهقهة، لكن التبسم وبسط الوجه. وأجمل ما يعني أعجبني وصف علي هنا بقوله: كان دائم البشر.
اللهم صل.
شوف ما أجمل الوصف: كان دائم البشر، بمعنى أنه عندما تنظر إليه تجد وجهه يعني بشوشا عليه الصلاة والسلام، عندما يأتي إليه الضعيف والمسكين فإنه يجرؤ عليه.
أيضا الله عز وجل في القرآن الكريم في بعض الآيات قدم الأخلاق على الصلاة.
جميل.
فقال: وقولوا للناس حسنا
وأقيموا الصلاة.
قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال: تراهم
ركعا
سجدا.
يا سلام، فقدم الأخلاق. وأعجبني يعني ألبوم أشرطة، أنصح الإخوة المشاهدين باستماعه والاستفادة منه، وهو الأخلاق في القرآن الكريم للأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، وهو من أساتذتنا حفظه الله، وهو من المتخصصين في التفسير الموضوعي، وله كتاب قيم جدا فيه. تكلم في مقدمته بكلام جميل ما زلت أذكره، وقال: إن الأخلاق في الإسلام مرتبطة بالعقيدة ومتداخلة معها، فلا يظن أحد أن الأخلاق أمر جانبي في الإسلام، وإنما هي أمر متداخل مع الأخلاق مع العقيدة. جنبا إلى جنب. ولذلك لاحظ في كلام خديجة رضي الله عنها عندما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته بمكارم الأخلاق. وأيضا في الله سبحانه وتعالى عندما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فمزج فيها كما تفضلت الصلاة مع الأخلاق. فلا تستطيع أن تقول والله هذه الأخلاق على جنب وهذه العقيدة وهذه العبادات على جنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما شهد الله له في هذه الآيات وإنك لعلى خلق عظيم إشارة عظيمة إلى أن هذه الدعوة لا يستطيع أن يقوم بها إلا من تحلى بالأخلاق والصبر وطول النفس وتقبل الأخطاء الآخرين والتعامل معهم بصدر واسع ونفس طويل والحرص على هدايتهم والسعي فيما يرضيهم حتى يستجيب الناس لك.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث الناس على هذا الأمر، فيقول عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر
ولا على يصبر أذاهم. أيضا لاحظ في نفس الآيات التي قرأتها يا شيخ خالد أنه وهو يتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
يشير إلى أخلاق المخالفين. فالله سبحانه وتعالى بعد أن تعرض لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تلتها مستعرضة أخلاق أعدائه، فذكر يعني بعض المفسرين أن المقصود بها الوليد بن المغيرة، وبعضهم ذكر أن المقصود بها الأخنس بن شريق، وكلاهما من المشركين. لكن عندما يقول فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، تشير إلى هذه المساومات التي عرضها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك دينه.
تنازل.
نعم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، إشارة إلى أن كثرة الحلف ليست من أخلاق المسلم،
فيها امتهان.
نعم، فيها امتحان، امتهان للحلف، وأيضا إشارة إلى أنك لست بصادق، مما يدعوك دائما إلى تعزيز كلامك بالحلف وبكثرته. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم، وهذه من الصفات التي نهينا عنها، الهمزة اللمزة الذي يسعى بالنميمة بين الناس ويمشي بها. ولاحظ أنه قال هنا مشاء، ليس يمشي بهدوء ولا يمشي مرة واحدة، وإنما كثير المشي بالنميمة. أيضا في قوله سبحانه وتعالى عتل بعد ذلك زنيم، وأنا أريد أن ننبه إلى أن معنى الزنيم، بعض الناس يقول الزنيم هو ابن الزنا، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذم أحدا بما لا يد له فيه، فكيف يذم أحد بأنه ابن زنا وهو لا يد له، لا ذنب له في هذا. ولكن الزنيم هو الدعي الذي ينسب إلى القوم وليس منهم كما يقول اللغويون. ويقول الراغب الأصفهاني تطلق الزنيم، قال تطلق على الشخص الذي يأكل كثيرا ويحاول أن يستحوذ على كل شيء ويمنع الآخرين منه، ولا شك أن هذا خلق مذموم. وأيضا العتل هو الإنسان سيء الطبع وسيء الخلق الذي فيه خشونة. فلاحظ هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وأن أعداءه الذين يحاربونه ويعارضونه فيهم هذه الصفات من كثرة الحلف والمشي بالنميمة وسوء الخلق والوعورة في الأخلاق والخشونة. والنبي صلى الله عليه وسلم كثير من أسلم وانقاد للنبي صلى الله عليه وسلم انقاد له لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام، وهذه قل من يفعلها اليوم، تخيل نفسك شيخ خالد اليوم وأنت تخطب الجمعة، ثم وأنت في وسط الخطبة تقطع الخطبة وتنزل من المنبر أمام الناس وتذهب تحمل طفل صغير يلعب في عند باب المسجد أو في وسط المسجد. أنا أجزم أن كل الناس سوف ينتقدونك ويقولون يعني وش هذا، يعني يترك الناس ويتركنا وينزل علشان الطفل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب، فرأى الحسن والحسين يعثران ويمشيان ويعثران أبناء بنت فاطمة، فنزل من على المنبر وذهب وحملهما وأجلسهما معه ثم أكمل خطبته.
اللهم صل وسلم.
وقال لم أصبر أن رأيتهما يتعثران حتى نزلت. هذه أخلاق سامية، هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندعو إلى أن نقتدي بها وأن نكون يعني من الممتثلين والمقتدين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن الخلق يا شيخ خالد، ونسأل الله لكم أيها الإخوة المشاهدين حسن الخلق، وأن يجعلنا وإياكم من أحاسن الناس أخلاقا، حتى نظفر بهذا الفضل العظيم الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، والذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وإلى روضة قادمة من رياض القرآن الكريم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.